أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن مصنف يختار في المعاطاة أنها تفيد الملك اللازم كالبيع اللفظ، وذلك من جهة أصالة اللزوم في الملك. هذه الأصالة لها أدلة متعددة، أحدها ما ذكر من الاستصحاب، يقول: عندما وقعت المعاطاة حدث الملك للآخذ بلا إشكال، لأن الكلام مبناء على هذا وأنها مفيدة للملك. فإذا رجع أحدهما وفسخ بعد ذلك يشك هل هذا الملك يزول أو لا، من جهة الشك أن الحادث ملك متزلزل قابل للرفع بالفسخ، أو ملك لازم لا يرتفع بالفسخ والرجوع، فمع الشك في ارتفاعه يستصحب بقاء الملك. نتيجة هذا الاستصحاب بقاء الملك حتى مع الرجوع، وهذا عبارة أخرى عن كون ملكا لازما لا يرفعه الرجوع. رحمكم الله. وهذا الإشكال، هذا الاستصحاب كان فيه إشكال أنه من باب الكل القسم الثاني، ونحن لا نقول به، بيناه مفصلا مع ما يمكن أن يجاب به عن هذا الإشكال. للمصنف جواب ثان عن إشكال المنع عن جريان الاستصحاب. فأولا يجيب بأن هذا الذي هو من الكل القسم الثاني يجر فيه الاستصحاب لكفاية تحقق القدر المشترك. إذا علم بثبوت القدر المشترك وهو الكلي سابقا وشك في ارتفاعه، فهذا كاف في جريان الاستصحاب وقد بيناه. ففي الجواب الأول يحافظ على كونه من استصحاب الكلي ويقول يجري بلا إشكال. في الجواب الثاني يريد أن يمنع كونه من الكلي، ويريد أن يقول هذا من استصحاب الجزئي إذا شئت، لكن لا أقصد الجزئي الخارجي كما سيتبين. المهم أنه ليس قدرا مشتركا مرددا بين أمرين، ليس قدرا مشتركا للملك مرددا بين حقيقتين للملك، إحداهما الحقيقة اللازمة والأخرى حقيقة الجائزة، بل الملك كما سيقول حقيقة واحدة. هذه الحقيقة الواحدة تحققت ذو الصصح. بيان هذا بوجه التفصيل أن يقال إن فرض كون هذا الاستصحاب من استصحاب الكلي، أي القسم الثاني منه، لأنه لو كان من الكلي كان من القسم الثاني لا غير، هذا مبني على أن يكون للملك حقيقتان مختلفتان، إحداهما حقيقة الملك اللازم، ومن آثار هذا النوع وهذه الحقيقة أنه لا يرتفع بالفسخ، والأخرى حقيقة الملك الجائز، ومن آثارها أنها ترتفع بالفسخ. على هذا الأساس إذا كان الملك حقيقتين، يقال في بيان جريان الاستصحاب في الكلي إن أصل الملك وكليه الصالح للانتباق في كلتا الحقيقتين، الكلي كلي الملك الذي قد ينطبق على الملك اللازم هذه الحقيقة، وقد ينطبق على تلك الحقيقة الأخرى الملك الجائز، أو كما عبر هو إن القدر المشترك بين هاتين الحقيقتين وهو الملك بصرف النظر عن خصوصية اللزوم والجواز هذا متيقن الحدوث، وهو نفسه هذا المتيقن الحدوث أي القدر المشترك مشكوك البقاء والارتفاع بعروض الفسخ والرجوع، فيتم فيه ركنا الاستصحاب، يقيم بالحدوث شك في البقاء فيستصحب بقاء هذا الكلي وهذا القدر المشترك. هكذا يبين استصحاب الكلي بناء على أن الملك حقيقتين حقيقتان، فيقال في الإشكال عليه ما ذكرناه من أن الملك المذكور إن كان متحققا في اللازم متخصصا بخصوصية اللازم فهذا مشكوك أصل الحدوث، مضافا إلى أنه لو كان هكذا لكان باقيا الآن بلا حاجة إلى الاستصحاب، وإذا كان متحققا في الجائز في حقيقة الملك الجائز فهذا معلوم الارتفاع، فلم يجتمع ركنا الاستصحاب في شيء منهما، لا شيء منهما معلوم الحدوث مشكوك البقاء، بل إما معلوم الارتفاع وإما معلوم البقاء مضافا إلى الشك في الحدوث. إذن بيان وتصوير جريان الاستصحاب الكلي في محل الكلام مبني على أن يكون الملك حقيقتين، حقيقة لازمة وحقيقة جائزة، فيقال القدر المشترك الكلي بينهما تحقق وهو مشكوك الارتفاع بسبب عروض الفسخ فيستصحب، فيقال في الإشكال إن كان متحققا في هذا فقد ارتفع يقينا، وإن كان متحققا في ذاك فهو مشكوك أصل الحدوث، لكننا نقول ليس للملك حقيقتان بينهما قدر جامع هو أصل الملك وكلي الملك حتى يكون تصوير الاستصحاب من باب استصحاب الكلي، فيرد عليه ما تقدم ونحتاج إلى تكلف الجواب بالنحو الذي فصلناه أمس وقبله أيضا، بل للملك حقيقة واحدة، الملك حقيقة واحدة سنخ واحد، وما تراه من اختلاف الخصوصية بين الجواز تارة واللزوم تارة أخرى هذا إنما هو حكم من الشارع على هذه الحقيقة الواحدة يختلف باختلاف الأحوال والشرائط، ففي حال وبشرائط يحكم الشارع على الملك بكونه لازما لا رجوع فيه، وفي حال أخرى وبشرائط مختلفة يحكم الشارع على هذا الملك نفسه، لا أقصد الملك الشخص الخارج، على هذه الحقيقة الواحدة بحكم آخر هو الجواز الذي يجوز معه الرجوع. فليس حكم الشارع بالجواز تارة وباللزوم أخرى لخصوصية في نفس الملك توجب تنوعه وتعدد حقيقته ليكون حقيقتين، حقيقة خاصة فيها اللزوم يقومها اللزوم، وحقيقة خاصة أخرى يقومها الجواز. ليس هكذا، الملك حقيقة واحدة، والاختلاف في الجواز واللزوم اللذين يحكم بهما الشارع بحسب اختلاف الأحوال والشرائط منشأه اختلاف حقيقة السبب المملك. فبعض الأسباب المملكة الناقلة لها من القوة ما ينقل المال إلى المالك الجديد على وجه يقطع كل علاقة للمالك الأول بماله، كما في البيع. البيع سبب قوي ينقل المال إلى المشتري على وجه يقطع معه علاقة البائع بماله. طبعا البائع إذا وقع فبالأدلة الخاصة ثبت في خيار المجلس، فلا تنقطع العلاقة كليا، ويبقى للبائع أن يرده في ملكه بالأخذ بالخيار. لكن هذا من جهة سبب طارئ من خارج البيع وهو المجلس، أو في الحيوان من جهة كون المبيع حيوانا إلى 3 أيام. وإلا فالبيع في نفسه لازم، ولذلك إذا أسقط الخيار أو زال موضوعه مثل أن يتفرقا بعد البيع أو تنقضي الأيام 3 في الحيوان، يعود إلى حالته الأصلية إلى مقتضاه وهو اللزوم. وليس هكذا في العقود الجائزة، في العقود الجائزة حالتها الأصلية هي الجواز. وقد يقال إن اشتراط اللزوم فيها لا يجوز ولا يصح لأنه مخالف لحكم الشارع ولمقتضى وضعها لاقتضائها مثلا. على كل مقصودي عندما أقول كالبيع التنظير له من حيث ذاته ونفسه وبغض النظر عن طارئ، كالمجلسية أو حيوانية المبيع يوجب هذا الطارئ ثبوت الخيار والجواز. فالبيع في نفسه لولا هذه الطوارئ له من القوة ما ينتقل معه المبيع إلى المشتري انتقالا تاما ينقطع معه كل علاقة للبائع بماله. ومثل هذه الأسباب القوية نسميها أسبابا لازمة موجبة للملك على وجه اللزوم. وبعض الأسباب ليس له مثل هذه القوة، فهو ينقل المال إلى المالك الجديد على وجه لا ينقطع معه كل علاقة للمالك الأول بماله، ولذلك يبقى له مجال لأن يرد هذا المال في ملكه بالفسخ. هذا مثل الهبة الجائزة مثلا، تملك ولكن هذا النحو من الملك الذي يبقى للمالك الأول معه نحو علاقة بماله، يستطيع أن يرده من جهة هذه العلاقة في ملكه بالفسخ. مثل هذه الأسباب نسميها مثلا الأسباب الجائزة أو الأسباب الموجبة للملك الجائز على وجه الجواز. فالجواز واللزوم بهذا البيان هما من خصوصيات السبب الموجب للملك، خصوصيات البيع والهبة الصلح وأمثال ذلك، وليس من خصوصيات الملك ليكون حقائق مختلفة، على الأقل حقيقتين مختلفتين باختلاف هاتين الخصوصيتين، بل الملك حقيقة واحدة وسنخ واحد على كل حال. حينئذ يقال في تصوير جيران الاستصحاب إن الملك الذي هو حقيقة واحدة، كيف الإنسان حقيقة واحدة، وتحقق في زيد، لأن يشك في ارتفاعه يستصحب هذا الشيء الواحد، لا أنه هناك حقيقتان والمتحقق والقدر المشترك بينهما، حتى تقول هذا من الكل القسم الثاني الذي فيه إشكال، إن كان متحقق في هذه الحقيقة وإن كان هذا الكل له اللازم فهو معلوم مشكوك الحدوث، وإن كان متحقق في تلك الحقيقة وكان هذا الكل اللي هو الجائز فهو معلوم الارتفاع. ليس هناك حقيقتان تحقق وحدث الكل المشترك بينهما ليجيء في هذا الإشكال، بل هي حقيقة واحدة وليكن حقيقة كلية بلا إشكال. في الشبهات الحكمية ستكون حقيقة كلية، في الشبهات الموضوعية سيكون مطلقا جزئيا للملك، لكن هذه الحقيقة الكلية هي التي تحققت، لا القدر المشترك بينها وبين حقيقة أخرى. وهذه الحقيقة الكلية التي تحققت بحصول المعاطاة الآن وبالفسخ يشك في ارتفاعها، يشك في بقائها وارتفاعها من جهة عروض الفسخ، فيستصحب تلك الحقيقة الواحدة في الشبهة الحكمية الكلية، وفي الشبهة الموضوعية الحقيقة الجزئية اللي تحققت في الخارج بمصداق خاص بجزئي من جزئيات الملك، ملك زيد من عمر بالمعاطاة الحاصلة في الساعة كذا، في الشبهة الموضوعية مثلا في الخارج في الاستصحاب الموضوعي مثلا. الشبهة الحكمية الكلية المعاطاة تفيد ملكا لازما أو لا، ومنستصحب على وجه الشبهة الكلية نقول حكم الشارع بحدوث الملك بالمعاطاة، ويشك أنه لو عرض اللزوم عرض الفسخ والرجوع يرتفع أو لا فيستصحب بقاؤه، ويعني ذلك بقاء حكم الشارع بالملك حتى مع الرجوع. معنى بقاء حكم الشارع بالملك حتى مع الرجوع في الشبهة الكلية أتكلم أنه ملك لازم، واضح كيف؟ هكذا نصور الاستصحاب. لنا على ما قلنا من كون الملك حقيقة واحدة لا يتعدد باختلاف الجواز واللزوم دليلا، لكن قبل أن يذكر الدليلين ينبه إلى شيء ويقول أفرض لم يتم الدليلان ولم يثبت أن اللزوم والجواز خصوصيتان في السبب المملك، وبقينا على حالة شك هل هما خصوصيتان في السبب المملك مع كون الملك حقيقة واحدة، أم هما خصوصيتان في الملك تؤديان إلى تنوعه واختلافه بالحقيقة فيكون حقيقتين، حقيقة فيها لزوم يقومها اللزوم وحقيقة يقومها الجواز. يقول لو لم يتم الدليلان وبقينا على حالة شك يكفينا ذلك في جريان الاستصحاب، لأنه مع الشك كذلك نقول إن هناك ملكا تحقق بحكم الشارع جزما عند تحقق وحدوث المعاطاة. وهذا الملك الذي حكم به الشارع جزما هذا يشك، حكم به الشارع جزما يعني أصبح يقينية الحدوث، هذا يشك في ارتفاعه ولو من جهة الشك في اللزوم والجواز، وإذا كان لازما لا يرتفع، إذا كان جائزا يرتفع. وطبعا اللزوم والجواز في الفرض خصوصيتان يشك هل هما خصوصيتان في السبب والملك واحد أو في المسبب والملك متعدد. فنقول هناك ملك حصل لا يدرى على كل حال، وبعد التردد بين كون الجواز واللزوم خصوصيتين فيه أو في السبب الممالك، لا يدرى أن هذا الملك الذي تحقق وحكم بالشارع يرتفع بالرجوع أو لا يرتفع، فيكفينا الشاك لنقول تحقق ملك يقينا يشك الآن في ارتفاعه فيستصحب. لكن نحن لنا دليلان يدلان على أن الجواز واللزوم خصوصيتان في السبب، وبالتالي الملك وهو المسبب لم يتنوع ولم يتعدد ويختلف حقيقة باختلاف الجواز واللزوم، يعني أن الملك حقيقة واحدة، يعني كما أنها هذين دليلان على أن اللزوم والجواز خصوصيتان في السبب الممالك فيتنوع السبب ويختلف حقيقة السبب، فمنه حقيقة كالبيع قوية لازمة تقطع علاقة المالك بماله، ومنه حقيقة كالهبة ضعيفة جائزة لا تقطع علاقة المالك بماله، فكما هذان دليلان على هذا المعنى في السبب وأنه هو المتعدد حقيقة، هما بالتالي دليلان على أن المسبب وهو الملك ليس يتعدد حقيقة. من هذان الدليلان يأخذان الخصوصيتين الجواز واللزوم يضعانها في السبب، فيبقى المسبب على حالة واحدة حقيقة واحدة لا يتعدد باختلاف الجواز واللزوم، لأن الاختلاف هناك منشأه هناك السبب ليس المسبب. هذان الدليلان أولهما ما أشار إليه بقوله إن المحسوس بالوجدان إلى آخره، ويريد بذلك أن يقول إن الوجدان شاهد على أن حقيقة الملك حقيقة واحدة لم يؤخذ فيها لزوم وجواز، فالجواز واللزوم ليستا دخيلتين في الملك بل في غير الملك، إذ لو كانتا دخيلتين فيه لاختلف حقيقة وذاتا وأصبح حقيقتين، وهذا خلاف الوجدان. كيف أن الوجدان يشهد باتحاد الحقيقة؟ يقول لاحظ مثلا الهبة، الهبة على قسمين منها جائزة ومنها لازمة. الهبة لغير رحم من دون عوض هبة غير معوضة هبة جائزة، إذا وهبتك الآن وأنت لست من أرحامي هبة غير معوضة فهذه هبة جائزة. نفرض شخصا آخر هو من أرحامي وهبته تكون هبة لازم، أو أفرضك أنت نفسك في فرض آخر وهبتك بعوض، فإذا مر أهبك الكتاب مجانا فهذه هبة جائزة، ومر أهبك الكتاب بعوض فهذه هبة لازمة. يقول ما الفرق بين هذين التمليكين؟ التملكان فيهما على حد سواء، والملك المنشأ بهما واحد. سنخ الملك الذي أنشئه لك عندما أهبك بلا عوض كسنخ الملك الذي أنشئه لك عندما أهبك بعوض، لا يختلفان. الآن ملكتك وقطعت علاقتي بمالي، وهناك ملكتك وقطعت علاقتي بمالي وجعلت سلطنته إليك، هنا وهناك على حد سواء بلا فرق بينهما. فإن كان من خصوصية أخرى تفرض هنا مثل خصوصية اللزوم أو الجواز، فلا بد أن لا تكون بالملك، لأن الملك بالوجدان وجدناه واحدا في الحالين. إذن لابد أن يكون الجواز واللزوم مثلا من جهة اختلاف السبب لا المسبب، إذ لا شيء ثالث، إما السبب أو المسبب مثلا. هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. الدليل الثاني وهو ما أشار إليه بقوله إن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك إلى آخره، يريد بهذا الجواب أن اللزوم والجواز لو كانتا خصوصيتين في نفس الملك ينقسم الملك بلحاظهما إلى حقيقتين يقوم إحداهما اللزوم ويقوم إحداهما الأخرى الجواز، وبالتالي يكون بين هاتين الحقيقتين قدر مشترك هو كلي الملك المقطوع فيه النظر عن خصوصية اللزوم وخصوصية الجواز. لو كان الأمر كذلك نقول لك هذا القدر المشترك اللي هو كلي الملك الذي يتخصص تارة بخصوصية اللزوم فيكون هذه الحقيقة، وأخرى بخصوصية الجواز فيكون حقيقة أخرى. ما السبب المخصص له بإحدى الخصوصيتين؟ من أين يتخصص بإحدى الخصوصيتين فيكون هذه تارة وتلك أخرى؟ نقول لا يخلو أن يكون السبب الموجب للتخصص بهذه تارة وبتلك أخرى، إما هو جعل المالك، لا يخلو أن يكون إما جعل المالك يعني أحد المتعاطيين أو المتعاطيين جميعا، لأنه جعل واحد منهما لا يكفي، لأن المعاطات حالة تعاقد تشبه العقد اللفظي، لابد من طرفين ولابد من تطابق في العقد اللفظي، لابد من تطابق الإجابة والقبول في العقد الفعلي أيضا فيما يكون مقام العقد الفعلي اللفظي كالمعاطات، لابد من تطابق قصدي الآخذ والعاطي المعطي حتى يكونا ينشئان شيئا واحدا. وإلا إذا كان واحد يقول بعتك الكتاب بدرهم، واحد يقول قبلت بيع حبة البطاطا بفلس، ربما لا يقع إجابة قبول على شيء واحد، لا يقع عقد على شيء واحد، لا يقع عقد أصلا. العقد حالة ربط من طرفين على شيء واحد، لا يكون عقد أصلا. وكذلك فيما يقوم مقام العقد اللفظي من العقود الفعلية مثل المعاطات، لابد أن يكون، لأنه ليس فيها لفظ هنا يعبر عن ما يراد إنشاؤه، فالمسألة تكون بالفعل المقرون بالقصد تابع للقصد، لابد أن يكون قصد هذا مطابقا لقصد ذاك. فإما أن يكون الموجب لتخصص الملك المشترك الكلي بخصوصية لزوم تارة وخصوصية جواز أخرى جعل المالك أي المتعاطيين، وإما أن يكون السبب جعل الشارع وحكمه، الشارع يحكم تارة باللزوم وأخرى بالجواز، وكلاهما باطل. لا يمكن أن يكون السبب في تخصص القدر المشترك لا جعل المالكين ولا حكم الشارع، فيبطل ملزومهما وهو كون الجواز واللزوم خصوصيتين في المسبب. لأن كلام هذا لو كان الملك حقيقتين مختلفتين، بمعنى له قدر مشترك يتخصص تارة باللزوم فيكون حقيقة وأخرى بالجواز فيكون حقيقة أخرى، فالسبب المخصص إما المالك وإما الشارع وكلاهما باطل، فيبطل فرض الملك حقيقة كلية قدرا مشتركا بين حقيقتين مختلفتين يتخصص بهذا السبب أو بذاك. فيتعين إذن أن يكون اللزوم والجواز خصوصيتين في شيء آخر غير الملك، في السبب مثلا المملك. أما الأول وهو أن يكون المخصص للقدر المشترك بخصوصية اللزوم أو الجواز هو جعل المالكين، فبطلانه من جهة أن لازمه أن يكون التخصص بإحدى الخصوصيتين تابعا لقصد المتعاطيين، فإذا قصداه أو لا تقول المتعاطيين قل المتعاملين، لأن الكلام على وجه كلي سواء في المعاطاة أو في غيرها، وإن كنا نريد أن نستفيد منه في المعاطاة في هذا الملك الحاصل بالمعاطاة واستصحابه، الكلام على وجه كلي أن الملك ليس حقيقتين، لو كان حقيقتين فالمخصص له بهذه أو تلك جعل المالك أو الشارع. الآن نتكلم في جعل المالك، نقول لازم أن يكون المخصص له جعل المالك أن يكون التخصص بكل من الخصوصيتين وتحقق كل من الحقيقتين تابعا لقصد المالكين المتعاملين ومنوطا بقصدهما، فما قصدا إيجاده من الملك لازما لا رجوع فيه فهذا الملك اللازم، وما قصدا إيجاده متزلزلا يمكن فيه الرجوع فهذا الملك الجائز، وهكذا يتخصص الملك بحسب قصدهما، هنا يتحقق هذه الحقيقة هنا يتحقق تلك الحقيقة الأخرى. هذا المعنى من كون التخصص بإحدى الخصوصيتين مرتبطا بقصد المتعاطيين أو المتبايعين هذا معنى باطل، وذلك لأنه لا دخل لقصدهما ولا تأثير له، لا دخل لقصدهما ولا تأثير للقصد في اللزوم والجواز. وشاهد هذا أن البيع مثلا إذا أوقعاه يقع لازما طبعا من حيث نفسه، فالتفت جيدا، وإن قصداه على وجه يجوز فيه الرجوع ومع قابلية الرجوع. واضح ماذا أقول؟ قصدهما في البيع أن يقع جائزا كالهبة مثلا لا يغير من حقيقة أنه يقع لازما، قصدهما في الهبة أن تقع لازمة لا رجوع فيها لا يغير من واقع أنها تقع على وجه الجواز، فقصدهما لا تأثير له. والقول بأن التخصص بإحدى الخصوصيتين تابع لقصدهما يكون حينئذ باطل. وأما الثاني وهو أن يكون السبب في تخصص الملك أي القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين اللزوم أو الجواز، بجعل الشارع وبحكم الشارع، فهذا يلزمه أن يقع العقد على غير ما قصده في بعض الموارد. في بعض الموارد مثل ما لو أنشأ العقد قاصدين به قابلية الرجوع فيه، فحكم الشارع بوقوعه لازما، مثل ما ذكرت قبل قليل من مثال البيع، لو أوقعاه مع قصد قابلية الرجوع فحكم الشارع بوقوعه لازم كما هو المفروض، فيلزم تخلف العقد عن القصد، فهما قصدا عقدا جائزا ملكا جائزا بهذا العقد، والذي حكم به الشارع ملك لازم، قصدا تأثير ملك جائز بالعقد، والذي حكم به الشارع تأثير ملك لازم، فتخلف الواقع من العقد عن القصد، والتخلف غير جائز لأن العقود تتبع القصود. حتى على ما ذكره المصنف سابقا من أن موضوع هذه القاعدة هو العقد الصحيح المؤثر، لأن الكلام هنا في عقد صحيح أمضاه الشارع، لكننا نقول أمضاه على وجه اللزوم، وهما قصدا الجواز، كبيع أوقعاه بقصد الجواز، والشارع ماذا يقول؟ أحل الله البيع على وجه اللزوم كما قرر في محله، ويلغي قصدهما، واضح؟ فهو عقد محكوم بإمضائه وصحته، وداخل في عموم القاعدة، في موضوع القاعدة، قاعدة تبعية العقد للقصد، ومن العقد الصحيح، والعقد الصحيح لا يجوز فيه التخلف، في غيره مما لم يثبت صحته يجوز التخلف، كما قال في المعاطاة هناك عند القائلين بالإباحة لم يثبت صحتها، فلا إشكال من جهة التخلف فيها، وإنما الذي لا يجوز فيه التخلف العقد الصحيح. لماذا؟ لأن معنى تبعية العقود للقصود تأثير العقد ما قصد منه، ومعنى تأثير العقد صحته، فإن العقد لا يؤثر إلا إذا كان صحيحا، فالتابع للقصد هو العقد الصحيح، ما لم يثبت صحته كالمعاطاة عند القائل بالإباحة لا مانع فيه من التخلف، لكن ما ثبت صحته لا يجوز فيه التخلف. ونحن نتكلم الآن في مثل البيع الذي ثبت صحته وأن الشارع يمضي على وجه اللزوم وإن قصد الجواز، فيلزم فيه تخلف العقد عن القصد. هذا لزم من أي شيء؟ لزم من قولك إن الشارع هو الذي أوجب تخصص القدر المشترك من الملك بخصوصية اللزوم، وكذلك في عكسه، لو أوقع هبة على وجه اللزوم وقصد اللزوم يمضيها الشارع بأدلتها على وجه الجواز، فيلزم تخلف، فتقول خصوصية الجواز هنا جاءت من جهة حكم الشارع، نقول لكن القول بأن الشارع حكم هنا بالجواز معناه أنه أمضى على خلاف ما قصده وتخلف القصد في العقد الصحيح، وهذا غير جائز. قد يجي في ذهن بعضكم أو أحد أن يقول هنلتزم في مثله بإمضاء الشارع على ما قصد فلا يكون تخلف، أوقع بيعا جائزا نقول بالجواز، هبة لازما أقول باللزوم، فلا يكون تخلف، فيجاب على هذا. أولا بحسب الظاهر من الأدلة أن الشارع أمضى مثل البيع على وجه واحد وهو اللزوم، لا أنه إن قصداه كذا فكذا وإن قصداه كذا فكذا، يعني لا أنه يتغير من حال إلى حال حتى يجوز تغيره بحسب القصد. كذلك الهبة أمضى على حال واحدة هي الجواز، فلا يصح فرض تغيرها بحسب القصد، التغير لا يصح بالقصد وغيره وإن كان هنا بالقصد، لأن التغير منافي لإمضاء على حالة واحدة. لكن بغض النظر عن هذا الجواب، أقول لو أفقت معك على القول بأن الشارع يمضي كما قصد حتى لا يلزم التخلف، فمعناه أن أعود معك إلى فرض إناطة التخصص بخصوصية اللزوم أو الجواز بقصدهما، فإن قصد اللزوم يمضي لهما الشارع على ما قصدا، وإن قصد الجواز يمضي لهما على ما قصدا. هذا عبارة أخرى عن كونه منوطا بقصدهما، ودور الشارع ليس إلا التقرير والإمضاء لا أكثر. وهذا فرض سابق تقدم وبينا أيضا بطلانا، فاتضح بهذا الدليل بطلان ماذا؟ أن يكون الملك حقيقتين مختلفتين تشتركان في القدر المشترك وهو أصل الملك، هذا بطل. قلنا إما سبب المخصص قصد المالكين، وإما حكم الشارع كلاهما باطل فبطل الملزوم، فيتعين أن يكون اللزوم والجواز خصوصيتين في السبب المملك ولا ربط لهما بالملك. فالنتيجة أن الملك حقيقة واحدة حصلت عند وقوع المعاطاة، يشك ترتفع بالرجوع أو لا، نستصحب هذه الحقيقة الواحدة. هذا من هذا القبيل استصحاب، لا من قبيل استصحاب قدر مشترك بين حقيقتين حتى تقول فيه إن كان متحقق في الحقيقة اللزومية فغير معلوم الحدوث، وإن كان متحقق في الحقيقة الجوازية فغير معلوم فمعلوم الارتفاع، فلم يجتمع الركنان في شيء منهما. هذا بعد لا يرد. لتتمة هذا الكلام الأخير، مسألة تخلف العقد عن القصد، قال كلاما في آخره حاصله أنه قضية التخلف يمكن توجيهها في محل الكلام. أفرض تخلف لكن يمكن القبول بالتخلف في محل الكلام، لما؟ لأن محل كلامنا في المعاطاة. وسابقا كنا ذكرنا أن المعاطاة سابقا متى؟ عندما أشكل كاشف الغطاء بلزوم تأسيس قواعد جديدة، منها تخلف عدم تبعية العقود للقصود، قال أن المعاطاة عند القائلين بالإباحة قصد منها التمليك وحكم فيها بالإباحة، فما وقع من إباحة لم يقصد، وما قصد من ملك لم يقع، تخلف العقد عن القصد. أجاب المصنف عن هذا بتنقيح أن موضوع هذه القاعدة العقد الصحيح، وأما المعاطاة فلما لم يثبت صحتها بالدليل عند القائل بالإباحة لم يكن مانع فيها عن التخلف، لأنها ليست هي من موضوع هذه القاعدة. يقول لما؟ لأن كلامنا هنا في المعاطاة يمكن هنا أن نقبل التخلف بناء على هذا الجواب الذي أجبنا به هناك، لكن يمكن أن تشكل فيه، تقول هناك أجبت به من جهة أن المعاطاة عند القائل بالإباحة لم يثبت صحتها بالدليل، لم يشملها دليل الصحة حل الله البيع، ولذلك لم يحكم بالملك وتخلف الملك. الحكم بالإباحة جاء من جهة أخرى، لكن الملك تخلف لأن الدليل لم يشملها، لم يثبت صحتها، وهذا لا يضر، فإن موضوع القاعدة العقد الصحيح، السبب الصحيح، وهذه لم يثبت صحتها. وأما هنا فالكلام بعد الفراغ عن صحتها وشمول ما تقدم من عمومات البيع والتجارة، وبل حتى مثل عمومات الهبة، إطلاقات الهبة والإجارة المتممة بعدم القول بالفاصل، بعد شمول كل ذلك لدليل المعاطاة والحكم بصحتها. ولذلك قلت تؤثر الملك وتؤثر ملكا لازما أيضا، كلام بعد هذا كله. حينئذ كيف يصح أن تقول لا مانع من أن يكونا قصدا شيئا فيحكم الشارع بخلافه، قصدا جوازا فيحكم الشارع باللزوم، ويكون السبب في التخصص باللزوم حكم الشارع؟ لا مانع، لأن التخلف يجوز هنا ولا يضر بقاعدة تبعية العقود للقصود. نقول لا يمكن أن تقول هكذا، فإن المفروض أن على هذا الكلام عقد صحيح أو ما يكون مقام العقد الصحيح من الفعل، فتكون داخلة في القاعدة، في موضوع القاعدة، ولا يجوز فيها التخلف. فبحسب الظاهر لا يمكن الالتزام بجواز التخلف بناء على ذاك الجواب المتقدم هناك. واضح إلى هنا؟ أقرأ بسرعة. قال ودعوى كذا مدفوعة، مضافا إلى الجواب الأول اللي فرغنا عنه أمس، إلى إمكان دعوى كفاية تحقق القدر المشترك في الاستصحاب، فتأمل إشارة إلى إشكال أجبنا عنه أيضا. مدفوعة بأن انقسام الملك إلى المتزلزل والمستقر ليس باعتبار اختلاف في حقيقة الملك، وإنما هو باعتبار حكم الشارع على الملك في بعض المقامات بالزوال برجوع المالك الأصلي الأول. وطبعا أنت تفهم الشق الآخر، وحكمه في بعض المقامات الأخرى بعدم الزوال بذلك، يعني بالجواز وباللزوم، حكم شرعي. وطبعا لا تقول يعني إذن الشارع يحكم على الملك بكذا وكذا فيختلف تبعا لحكم الشارع، لا، لأن يبين ليس اختلاف حكم الشارع من جواز إلى لزوم بحسب اختلاف الحالات راجعا إلى اختلاف في حقيقة السبب في حقيقة الملك، بل منشأه اختلاف حقيقة السبب المملك، السبب المملك نحو سبب يتبعه حكم الشارع باللزوم من أثار اللزوم، أو يتبع حكمه بالجواز ومن أثار الجواز، أما الملك فحقيقة واحدة لا فيها جواز ولا فيها لزوم. ومنشأ هنا يقول ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف حقيقة السبب المملك لا اختلاف حقيقة الملك، فجواز الرجوع وعدمه من الأحكام الشرعية، الأثار الشرعية للسبب، لا من الخصوصيات المأخوذة في المسبب وهو الملك، حتى يكون حقيقتين باختلاف الخصوصيتين. ويدل عليه أنا الذي كنت ذكرته سابقا أنه هنا خمس أجوبة، الآن ظهر لك إلى الآن هذان جوابان، يذكر هنا بعد هذين الجوابين ثلاثة أمور، ليس المجموع خمسة أجوبة، بل هذه الأمور ثلاثة مرتبطة بالجواب الثاني. أولها هذا، مع أنه يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك.
الآن جعلت الثاني والثالث دليلا على نفي الخصوصية أنها ليست من المسبب.
أي ثاني وثالث؟
هذا من لوازم السبب. هذا الجواب الأول الجواب الثاني
لا لا
وجعل ذات شاهد أو أنه مع تنزل
لا لا الآن أشرح لك العبارة أطابقها مع ما قلت إذا كانت في شيء تقول لي. أمس نحن ذكرنا جواب لمرتبط بإشكال الكل انتهينا من هذا. اليوم الجواب الآخر هو هذا أن الملك حقيقة واحد فليس هنا كلي قدر مشترك بين حقيقتين، حقيقة واحد تحققت نص صاحبها انتهى. الآن لي
حقيقة واحدة لها دليل
لي على دعوة أنها حقيقة واحدة وأن الملك أن اللزوم والجواز غير مأخوذين فيها ولا منوعين لها وإنما مأخوذان في السبب ومنوعان للسبب مع اتحاد حقيقة الملك لي على هذا دليلان. اسمع لي على هذا دليلان لكن قبل أن أقول لي عليهما دليلان وأثبت الاختلاف في السبب والاتحاد في حقيقة المسبب بالدليلين أقول لك لا يهمني أن أستطيع أن أثبت هذا أو لا ويكفيني الشك. لهذا لا أعدهما ثلاثة أدلة لأن الأول لا يثبت هذه الدعوة وهو أن الحقيقة واحدة والسبب مختلف بل الأول يسلم فيه أن لم ينهض دليل ولم نثبت ذلك وبقينا على حالة الشك أن هاتين الخصوصيتين مأخوذتان في السبب والملك واحد أو مأخوذتان في الملك والملك حقيقتان. حتى لو بقينا على هذا الشك يقول يجري الاستصحاب فهذا نتيجته الشك والترديد وفرضه الشك والترديد. أما مع الدليلين فالفرض الحسم والجزم بأن الملك حقيقة واحدة لا الشك والترديد فيها فلا يكون ثلاث فلا تكون الأدلة ثلاثة على أن الملك حقيقة واحدة نثبتها أنها واحدة بدليلين وفي الثالث نفترض عدم الثبوت والبقاء على الشك نقول مع ذلك يمكن أن يجري الاستصحاب. إذن الاستصحاب يجري في فرض الشك في كونها حقيقة واحدة أو ثنتين ويجري في فرض إثبات أنها حقيقة واحدة بالدليلين ويمنع عنه ثبوت كونها حقيقتين بينهما قدر مشترك يمنع عنه ماذا تمامية الإشكال الأول على استصحاب الكلي إن تم وإلا فنحن أيضا أجبنا عن ذلك. واضح الكلام؟ ويدل عليه على أن حقيقة واحدة وأن الخصوصيتين مأخوذتان في السبب المملك لا في الحقيقة المملك في حقيقة الملك المسبب. بس كيف يسوق العبارة؟ هو يريد ذاك الدليل الأخير كأنه أهم الدليلين فيسوق العبارة يقول أولا ما يهمني أن أبقى شاكا ولا يثبت بالدليل، ثانيا عندي دليل على أن واحدة هو الوجدان، بعد هذا وذاك يدل عليه ذاك الدليل الثاني هو المهم. لأن دعوة الوجدان قد واحد يقول لا الوجدان مش هكذا مثلا ويدل عليه مع أنه لو لم يدل عليه شيء يكفي في الاستصحاب الشك في أن اللزوم من خصوصيات الملك أو من لوازم السبب المملك هذا أولا، ومع أنه يمكن إثبات أن الملك حقيقة واحدة ونفي الشك من جهة أن المحسوس بالوجدان أن إنشاء الملك في الهبة اللازمة وغيرها أي الجائزة على نهج واحد يدل عليه بعد ذلك أن اللزوم والجواز لو كانا من خصوصيات الملك فإما أن يكون تخصيص القدر المشترك للملك الكل الجامع بين الحقيقتين بإحدى الخصوصيتين جواز واللزوم هذا يكون بجعل المالك أو بحكم الشارع. فإن كان الأول بجعل المالك كان اللازم التفصيل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع وقصد عدمه أو عدم قصده. هذه خصوصيات تفصيلات أنا ما ذكرتها في الشرح لأن أقولها لك. تقول إذا قصد الرجوع فهذا ملك جائز، وإذا قصد عدم الرجوع فيه فهذا ملك لازم. هناك فرض آخر، أن لا يقصد لا الرجوع ولا عدم الرجوع، ماذا يكون؟ يقول أيضا يكون لازم. لماذا؟ أفرض من باب أن طبيعة الملك كمسبب إذا قصداه وحصل من طبيعته أن يبقى ويستمر ويدوم، فالقول بزواله وارتفاعه بالرجوع يحتاج إلى قصد أن يجعله على وجهه قابلية الرجوع، وأما القول ببقائه واستمراره ولزومه فلا يحتاج إلى قصد، يكون على مقتضى طبعه إذا حصل، فضلا عن أن تقصد أن يقصد على وجه اللزوم، فيكفي فيه عدم القصد فضلا عن قصد اللزوم. واضح؟ لذلك يقول نفصل بين أقسام التمليك المختلفة بحسب قصد الرجوع فيكون جائزا، وبحسب قصد عدمه أو عدم قصد الرجوع، إما قصد عدم الرجوع يعني قصد اللزوم، أو على الأقل عدم قصد الرجوع فيكون لازما، وهو بديهي البطلان إذ لا تأثير لقصد المالك في الرجوع وعدمه. واضح؟ وإن كان الثاني أنه الموجب للتخصص حكم الشارع، لزم إمضاء الشارع العقد على غير من قصده المنشئ في بعض الموارد، عندما يقصد شيئا لكن الشارع يمضيه على خلافه، عندما يقصد لزوم الهبة والشارع يمضيها جائزة، عندما يقصد جواز البيع والشارع يمضيه لازما، وهو باطل في العقود لما تقدم من أن العقود المصححة أو الصحيحة يعني التي شملها الدليل عند الشارع مصحح عند الشارع أو صحيح عند الشارع تتبع القصود، وهذا مفروض ماذا؟ عقد صحيح، فينبغي أن يتبع القصد ولا يجوز أن يتخلف، لكنه لزم من فرض تخصصه بحكم الشارع التخلف، هذا خلف. وإن كان يمكن وإن أمكن القول بالتخلف هنا يعني في مسألة المعاطاة اللي هي محل كلامنا، بناء على ما ذكرنا سابقا انتصارا للقائل بعدم الملك للقائل بالإباحة، انتصارا له في وجه إشكال كشف الغطاء اللي قال يلزم التخلف، ماذا ذكرنا هناك؟ من منع وجوب إمضاء المعاملات الفعلية على طبق قصود المتعاطيين، يعني نمنع لزوم التبعية في العقود الفعلية باعتبار أنها عندهم هذه العقود الفعلية لم يثبت صحتها والتبعية في الصحيح من العقد. واضح؟ لكن هذا تشكل عليه، ماذا تقول؟ تقول هذا هناك، أما هنا فالمفروض أنها صحيحة، فكيف تجيب بعدم إشكال في التخلف إذا كان صحيح تدخل في القاعدة؟ لكن الكلام مع ذلك، مع أنه قال، وهذا أيضا ما شرحته الآن أشرحه لك، مع أنه قال أنه يمكن في المعاطات اللي هي محل كلامنا هنا الدفاع عن إشكال التخلف بأن التخلف في المعاوضات الفعلية يجوز، مع ذلك لكن الكلام هنا في هذه القاعدة لا يختص بالمعاطات بل يشمل العقول اللفظية أو الكلام في أصالة اللزوم في الملك اللي جعلنا الدليل عليه الاستصحاب وأشكلتم عليه أولا بأنه كلي فرددناه، ثانيا قلنا لكم أصلا ليس بكل حقيقة واحدة، كل هذا الكلام الآن في سياق إثبات أصالة اللزوم في العقود وما يقوم مقام العقود، ومنه المعاطاة لمحل كلامنا. صحيح يمكن أن تقول يجوز أن يكون الملك حقيقتين، وأن يكون التخصص بحكم الشارع، وأنه ما يلزمه من تخلف العقد عن القصد إذا حكم على خلاف ما قصده هو لا يضر في المعاطاة، فلا مانع من الالتزام بهذا فيها. وطارت أصل فكرة أن الملك حقيقة واحد وجرى الاستصحاب فيه بالجواب الثاني، لكن مع ذلك يقول كلامنا في اللزوم يشمل العقود اللفظية، فننقل الكلام إلى العقود اللفظية. نقول إذا قلت فيها أن الملك الحاصل فيها حقيقتان، مرة جائز ومرة لازم، في الهبة اللفظية جائز، في الملك في البيع اللفظي لازم حقيقتان، أسألك ما المخصص؟ إن قلت المخصص قصدهما لزمها أن هذا بديهي البطلان لأنه لا يتبع القصد ولا تأثير للقصد، هذا انتهى. إن قلت كما هو محل كلام الآن المخصص حكم الشارع، نقول لك يلزم التخلف إذا حكم الشارع مثلا باللزوم وهما قصدا الجواز أو بالعكس. لا تقول لي فليكن تخلف، لا مانع، أقول هذه عقود لفظية التخلف فيها غير جائز. هذا التخلف لازم من إناطته، إناطة التخصص بحكم الشارع، فيبطل. فإذا بطل وقد أبطلنا إناطة التخصص بملك بقصد المالك وبطل السببان، لم يعد سبب يوجه به تخصص القدر المشترك بإحدى الخصوصيتين، وكون الملك حقيقتين بينهما كل مشترك، فيبطل فكرة كونهما حقيقتين. أين؟ في الملك الحاصل من العقود اللفظية. الملك الحاصل من العقود اللفظية حقيقة واحد. الآن نقول ونتمم، فإذا ثبت في الملك الحاصل بالعقود اللفظية على اختلافها بين جائز ولازم أنه حقيقة واحدة، كان كذلك في الملك الحاصل في المعاطاة، لعدم فرق في الملك بين الأسباب التي يحصل منها، هو إما حقيقة واحدة في مورد الجواز واللزوم في الكل يعني في الأسباب اللفظية والقولية، وإما حقيقتان في مورد الجواز واللزوم في الكل يعني في الأسباب القولية والفعلية. واضح الكلام؟ فمن ثبوت حقيقة أنه حقيقة واحدة في اللفظية يثبت كذلك في المعاطاة. لذلك يقول وإن أمكن القول بالتخلف هنا في مسألة معاطاة بناء على ما ذكرنا سابقا، لكن الكلام في قاعدة اللزوم في الملك يشمل العقود أي اللفظية أيضا ولا يختص بالمعاطاة، فالتخلف فيها غير جائز، ومن عدم جوازه يبطل إناطته التخصص بحكم الشارع، ويبطل بالتالي كون الملك حقيقتين ذات قدر مشترك كلي. ونعمم الكلام منه إلى المعاطاة لأن ما يثبت في العقود اللفظية يثبت في المعاطاة لأن الملك حقيقة واحدة في الكل. والحمد لله رب العالمين.